أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأدب العشرون من آداب المتعلم مع شيخه: أن يصغي إلى الشيخ ويقبل بكليته عليه. انصافا، لقد أبدع الشهيد الثاني في ذكر الآداب الأربعين، وأوصي نفسي وإخواني من بداية مسيرتهم الدراسية إلى آخر رمق من أعمارهم أن يواظبوا على قراءة الآداب الأربعين، لكي لا يغفل الإنسان عن حق أستاذه، فلربما يقصر الإنسان في حق أستاذه أو يغفل أو يسهو أو يجهل ذلك. وقد أبدع المحقق الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي في ذكر مصاديق هذه الحقوق التي تستفاد من الآيات والروايات الشريفة. قبل أن نشرح في بيان الأدب العشرين، تكلمنا في الدرس الماضي عن الأدب الرابع عشر: أن لا يقرأ على الشيخ عند شغل قلبه وملله ونعاسه وجوعه وعطشه واستيفازه وألمه وقائلته. سؤال: ما معنى الاستيفاز وما معنى القائلة؟ قلنا في الدرس السابق معنى القائلة أي القيلولة، النوم قليلا في الظهيرة، فوقت الأستاذ هذا الوقت ينام فيه في الظهيرة، هو يحاول يدرس عنده وقت نومته ظهرا، هذا يتعب الأستاذ. سؤال: ما المراد بالاستيفاز؟ أن لا يقرأ يعني لا يدرس عند الأستاذ وقت استيفازه. ما المراد بالاستيفاز؟ الجواب: الاستعجال. أحيانا الأستاذ يتكئ على قدميه أو ركبته، يريد الخيام، يريد أن يمشي مستعجل، أنت تسأله في هذا الوقت، أو اتكئ على الحائط مستعجل يريد يمشي، أنت تسأله في هذا الوقت، تربك الأستاذ. فمن آداب المتعلم مع المعلم أن لا يطلب منه العلم وقت استعجاله واستيفازه. إن شاء الله هذه الدروس إذا تتابعون المفروض ما تخلون كلمة مر غير واضحة. الأدب العشرون، لذلك أقرأ مع أن القراءة سهلة، لكن في بعض الموارد والمفردات قديمة وصعبة لا بد من بيانها، ونحن نقرأ تبركا. الأدب العشرون، هذا الأدب العشرون خلاصته: أشعر أستاذك الاهتمام، أشعر أستاذك الالتفات، أقبل بكلك على الأستاذ لعل الأستاذ يجود عليك ببعض علمه. أما إذا أنت منصرف عن الأستاذ، نائم أو غافل أو تحرك بإصبعيك الأرض أو تحرك رجليك أو تطالع في السقف والسماء، فإن الأستاذ ربما لن يتشجع أن يعطيك ما يعطيك. الأستاذ إذا استشعر من الطالب الإخلاص أعطاه سر المهنة. كلما أخلص المتعلم لمعلمه ورثه علمه وحكمته. الإخلاص له علامات، منها أن تقبل بكلك عليه، الباقي مصادق. يذكر أنه لا ينفذ كمه ولا ولا ولا، كلها مصادق لعدم الاهتمام والرعاية. قال الشهيد الثاني: العشرون، وهو من أهمها أن يصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، إلى الشيخ، ويقبل المتعلم بكليته عليه، يعني بكل وجوده وكل وجدانه يقبل على المعلم متعقلا لقوله، يعني يحاول أن يتعقل ويفهم قول الشيخ والأستاذ، متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام. أحيانا الأستاذ يعرف أن التلميذ سرحان، يقول له واضح أعيد، لكن إذا وجد أن هذا التلميذ فاتحا عينيه بكل شغاف ولهفة ينظر إلى أستاذه كمن يسامر معشوقته ومحبوبته وقد أقبل بكله عليها، أفلا يقبل على درس الأستاذ؟ حينئذ ما يحوج الأستاذ إلى إعادة الكلام. ولا يلتفت من غير ضرورة وينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو أمامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه معه أو كلامه له. الأستاذ يتكلم يخاطب التلميذ والتلميذ يطالع السقف أو يطالع الساعة، هذا إساءة أدب مع الأستاذ. فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، لا ينبغي أن ينظر المتعلم إلا إلى الشيخ المعلم، ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يلتفت إليها سيما عند بحثه. الأستاذ يبحث مسألة والفوضى من الخارج ولا كأن شيء صاير، لا الأهل وأهلي ولا الأولاد أولادي. إذا دنا يوم تحصيل العلا داني. ولا ينفذ كمه، الكم بعد أطراف الثياب، ولا يحسر عن ذراعه، يكشف ذراعه، ولا يومئ بيده إلى وجه الشيخ أو صدره، تقول شيخنا أنت قلت هكذا، كأن تهديد. في علم النفس يقولون إذا ترفع أصبع واحدة تهديد، إذا ترفع كل الكف سلام. لذلك إذا بتخاطب الأعداء تؤشر بسبابتك بأصبع واحدة، هذا تهديد. إذا تخاطب الأحباء ترفع تمام الكف، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ولا يمس بها بيده شيئا من بدنه أو ثيابه، يلمس ثياب الشيخ أو بدن الشيخ، حط يده على رقبته على إيده، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، يضرب برجول الأرض أو يحرك إيده وأصابعه على الأرض، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، يضرب على أسنانه طلع صوت بعد، ولا يضرب الأرض براحته، يعني براحة كفة أو راحة القدم، أو يخط عليها بإصبعه، بعضهم كأنما يرسم على الأرض، ولا يشبك بيديه، يلغى اليدين مشتبكتين مع بعضهما البعض، ولا يعبث بأزراره، ولا يفرقع أصابعه، بل يلزم سكون بدنه، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق، ولا يتمخط. بعد البصاق إخراج الريق، التمخط إخراج النخامة والنخاع من الرأس، ولا يتنخع ما أمكنه، يخرج النخامة من أخلاط الرأس أو الصدر، ولا يلفظ النخامة من فيه، يبصق فيه الأرض، بل يأخذها منه من فيه يعني من الفم بمنديل ونحوه، ولا يتجشأ خراج فضلات الطعام من الحلق من البلعوم إلى الحلق، ولا يتمطأ. ما المراد بالتمطين؟ بالاصطلاح البحراني يتمغط، حينما يستيقظ الإنسان من النوم يمد يديه ويمد رجليه، هذا يسمونه تمغط بالبحراني وتمطي بالسوري وباللغة العربية، يتمطى. ما هيك عم بقولوا؟ صار درس لها جانت ما. لاحظ دقة الشهيد الثاني، دخل في تفاصيل جزئية، مصادق جزئية، رعاية لحرمة الأستاذ. أتذكر في يوم من الأيام كنا نحضر عند أستاذنا المعظم سماحة آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي رحمه الله، وكان يحضر شيخ كبير السن، فأشكل على الميرزا جواد التبريزي إشكالا وأجابه الميرزا جواد التبريزي، ولكن كان أسلوب ذلك الطالب ليس جيدا، فقال الميرزا جواد: برو آداب المفيد والمستفيد بخلي ثمنية المريد. قال: اذهب وقرأ آداب المفيد والمستفيد. فقال ذاك الطالب: والله كخنده أنا قريته. قال: طبقه، يبين من كلامك أنه مطبق هذا الكلام. انصافا وأنا أقرأ هذا الكلام أتذكر كلمات أستاذ الميرزا جواد التبريز: ضرورة الطالب يقرأ هذه المصانيخ حتى لا يجحف بحق أستاذه، ولا يتمطى، ولا يكثر التثاؤب. معروف التثاؤب عند قرب النعاس، يريد أن ينام فيفتح فمه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده، يحاول قدر الإمكان يرد التثاؤب، إذا ما استطاع يضع ماذا؟ يده على فمه، وإذا عطس حفظ صوته جهده وستر وجهه بمنديل ونحوه. هل تعلمون أنه في البرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية توجد غرامة إذا تعطس في الملأ العام يجب عليك أن تضع فمك ووجهك في كفك هكذا عند الذراع، تضع الذراع هكذا وتعطس حتى لا ما تلوث الجو، وإلا عليك غرامة. إما تضع المنديل على فمك وأنفك، وإما تضع الفم والأنف في مرفق اليد، هذا موجود الآن في القوانين الوضعية. الآن الشهيد الثاني يقول هذا كل هذه التفاصيل من هنا أخذناها من الروايات، يقول: وذلك كله مما يقتضيه النظر المستقيم والذوق السليم، يعني الفطرة السليمة تقتضي هذا. الحادي والعشرون، وهو من جنس ما قبله، يعني من جنس العشرين، يعني لزوم التأدب مع الأستاذ بذكر المصادق. من هذه المصادق قال: أن لا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يسار في مجلسه، يعني الأستاذ يتكلم واثنين يتساسرون فيما بينهم،
هذا لا يناسب الدرس. ولا يغمز أحدا، يأشر إليه بعيونه بحواجبه بيده، يغمز إليه، هذا لا يناسب أدب الدرس والمستوى. ولا يكثر كلامه بغير ضرورة، يتكلم كثير ما يصير درس، يصير مباحثة. ولا يحكي ما يضحك منه، يعني يتعمد يجيب كلام حتى الطلاب يضحكون، أو ما فيه بذاءة، يعني لا يحكي ولا يذكر ما فيه بذاءة في اللسان، أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، بل ولا يتكلم بما لم يسأله، إذا سأل الأستاذ يتكلم. ولا يتكلم ما لم يستأذنه أولا، قال تأذنون شيخنا تفضل، إذا أذن له. لاحظ، الله يرحم أبانا، كنت صغير يعني كان عمري يمكن 8 سنوات 7 سنوات، والدي رحمه الله كان يصطحبني إلى جامع جد حفص، كان هناك يقيم الجمعة سماحة الشيخ عبد الحسن الطفل رحمه الله. أنا أجد يأتي البعض إلى داخل المحراب ويسأل الشيخ سؤال، أنا صار عندي سؤال، ذهبت وسألت الشيخ. بعد ذلك أحد كبار السن قال يا ولدي كيف سألت الشيخ؟ قلت السؤال وأجابني. قال غلط غلط يا ولدي، غير صحيح. قلت إذن ماذا أعمل؟ قال أول ما تجلس تأخذ يد الشيخ سلم عليه، وتأخذ إيده وتقبلها وتضعها على جبهتك، ثم تقول له شيخنا لك الفضل، فإن قال لك الشيخ الفضل لله فهذا إذن بالسؤال، فحينئذ تسأل. قلت أطبق. الله يرحمك يا شيخ عبد الحسن، رحت كبير في السن، هو عمر 105 سنوات تقريبا، كبير في السن، أنا عمري كان 5 7 سنوات 8، سلمت عليه، قبلت إيده، ما شاء الله يضع عطرا طيبا، بعدين اشتخت، دائما أروح أسأله حتى أشم الطيب، وضعت هذا الجبهة. قلت له لك الفضل، نسيت أقول لي شيخنا لك الفضل، قال الفضل لله. قلت نجحت العملية، شيخنا كذا وكذا. لاحظ كان كيف آبائنا يربون أولادهم على كيفية السؤال واحترام العالم. يقول لا يتكلم ما لم يستأذنه أولا، ولا يضحك لغير عجبين، ولا لعجبين دون الشيخ، الشيخ إذا تعجب وضحك يضحك، أما الشيخ إذا ما ضحك ما يضحك، يرفع صوته على الشيخ. فإن غلبه الضحك، مو قادر يجود روحه، تبسم تبسما بغير صوت البتة، يعني طبعا، البتة بمعنى طبعا. هكذا النبي صلى الله عليه وآله كان أكثر خلقه التبسم، وإذا ضحك لم يرتفع صوته، بعضهم إذا يضحك تشعر أن زلزال في المبنى. وليحذر كل الحذر من يعني يغتاب أحدا في مجلسه، مجلس الشيخ، أو ينوم له عن أحد، نميمة، ينقل كلام، فلان يقول في حقك شيخنا كذا وكذا، ماذا تقول؟ هذه نميمة. أو يوقع بينه بين شيخه ومعلمه وبين أحد بنقل ما يسوءه عنه، يقول فلان يقول عنك كذا وكذا، كاستنقاص به أو تكلم فيه ورد ما قاله، أو يقول كالحاث له على الاعتناء بأمره، فلان يود أن الآن يريد يبين يسوق نفسه هذا الطالب، يقول له شيخنا ناس واجد عرضوا علي يدرسوني ما قبلت، قلت ما أدرس إلا عندك، كأنما يمن على ماذا؟ على الأستاذ. يقول هكذا، يقول أو يقول كالحاث له يعني للشيخ على الاعتناء بأمره بأمر المتعلم، فلان يود أن أقرأ عليه، يعني فلان يريد أن يدرسني،
أو أردت أن أقرأ على فلان وتركت لأجلك، أنا كنت أريد أدرس عند فلان احتراما لكم شيخنا ندرس عندكم تركت فلان، أو نحو ذلك، ففاعل ذلك وأمثاله مع كونه ارتكب مكروها أو حراما أو كبيرا. مكروها إذا هذا يعرض بالمؤمن، كبيرا إذا كان كذب هذا غير صحيح، مستحق للزجر والإهانة والطرد والبعد لحماقته ورئائه. حمق، حمق ما المراد بالحمق؟ قلة العقل وضعف التصرف، تقول فلان أحمق يعني قليل العقل ضعيف التصرف. الرياء من الرياء يعني يرائي، من الرياء بعد عمل هذا الشيء للناس لا لله. وقد تقدم في حديث علي عليه السلام ما يدل على ذلك، يعني ما يدل على عدم التعريض بالشيخ الأستاذ. هذا أخذنا صفحة 110 من هذه النسخة، نسخة دار التفسير، في الرواية هكذا عن أمير المؤمنين يقول ولا تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله، ولا تضجر لطول صحبته. هذا تمام الكلام في الأدب 21. الأدب 22 أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما ولا نسلم ولا من نقل هذا أين موضعه، ولا يقول المحفوظ أو المنقول غير هذا الذي تقوله وشبه ذلك. بعبارة أخرى، الأستاذ ليس بمعصوم، الأستاذ ليس بمعصوم، فقد يخطئ في النقل. أنت حينما ترد عليه مباشرة وتقول من قال هذا، أو جاء بفكرة غير مقبولة عندك تقول غير صحيح نحن لا نسلم، كلام الند للند، هذا فيه إساءة أدب.
نعم أنت يمكن أن تسكت، أو يمكن بعدين خارج الدرس تذهب وتراجع ترجع إلى أصل القول وأصل النقل وترشد الأستاذ، والأستاذ في مجلس آخر يشير إلى ذلك فيتحقق الأمران: أولا حفظ حرمة الأستاذ، ثانيا تصحيح المعلومة. لذلك يقول فإن أراد استفادة أصله أصل الكلام أو من نقله، يعني أراد الطالب أن يستفيد من نقل هذا الكلام، تلطف في الوصول إلى ذلك، يعني يصل إلى المطلب الصحيح والنقل الصحيح بلطفين عن طريق المراجعة ثم إعلام الأستاذ. يقول ثم هو في مجلس آخر أو لا على سبيل الاستفادة، يعني الأستاذ في مجلس آخر غير مجلس هذا الدرس يوضح هذا الأمر بنحو ماذا؟ عموم الاستفادة. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا أسلم، المفروض يقول هكذا: فإن قيل لنا كذا، ما تقول شيخنا الأستاذ، فإن أو فإن منعنا كذا، أو فإن سئلنا عن كذا، أو فإن أورد كذا وشبهه، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارته، يعني الطالب يجعل نفسه وينزل نفسه منزلة الجاهل، منزلة المستفهم. أتذكر في يوم من الأيام كان عندي ملاحظة وإشكال على بعض أساتذتي أنا وزميلي، زميلي من أهل الدين والتقوى، قال لي شيخنا إذا ذهبت إلى شيخنا الأستاذ فلا تشكل عليه مباشرة، وإنما اطرح التساؤل بصورة استفهام وسؤال، لا بصورة المناقشة. واقعا كان كلام في وقته في محله. جيد يا أخي، لو هذا الأستاذ أصر على كلامه، قال وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له، يعني لم يظهر للتلميذ أن كلام الأستاذ صحيح، أو على خلاف صواب سهوا، يعني كلام المعلم كان على خلاف الصواب وهذا من باب سهوه، يا أخي بعض الطلبة حرك عويناته طالع فوق أو غير وجهه أو يبتسم أو يعمل حركة فيها مغمز إن كلام الأستاذ فيه وهن، هذا غير صحيح. يظهر أنه طبيعي، يقول فلا يغير وجهه أو عينه أو لا يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله الشيخ الأستاذ، بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء والأوصياء عليهم السلام. بعد لا تفاجئ الشيخ ترد عليه مباشرة، يقول وليحذر من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب مع الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا فيقول لا أو ما هذا مرادي، أو قل للشيخ أنت تعلم الغيب تقول أنا أريد هكذا، أو أنت تنافس ملائكة الله المقربين تعرف ما في النفوس، لا يقول له ما خطر لي هذا وشبه ذلك، بل طريقه أن يتلطف بالمكاشرة على المقصود في الجواب. ما المراد بالمكاشرة؟
تبسم إظهار الأسنان.
أحسن، كشر عن أسنانه، أحسنت. طيب والله أنفاسك، المكاشرة هي الضحك بحيث تبدو الأسنان. في الرواية عن الإمام الجواد الإخوان إخوان الثقة وإخوان المكاشرة، إخوان الثقة هؤلاء كالكبريت الأحمر، يعني لو تضع يدك في جيبه وتأخذ الأموال ما يسألك، وهذا نادر كالكبريت الأحمر المنتشر كبريت الأصفر. بقية الناس إخوان المكاشرة، تضحك إياهم من تشوفه تبتسم حتى تفتح الفكين ويعلو بياض الأسنان. هنا الأستاذ إذا قال لك أنت قلت كذا وأنت أردت كذا وفي قرارة نفسك كذا، تبتسم بحيث أنه حتى الأسنان تبدو تريح أستاذك، مو تبتسم مسخرته، تتخذ اسلوب المكاشره، يعني البسمه التي تعلو شفتيك وتكتسح خديك وتكتسب الاستاذ. يقول بل طريقه ان يتلطف بالمكاشره على المقصود في الجواب، وكذلك اذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله الم تقل كذا، الان هذا بعد يحرج كلس، ألم تقول كذا وأنت ما قلت هذا الكلام، ألم تريد كذا ألم تقول كذا وأنت لا تريد وما قلت، ماذا تعمل في الحالة؟ إما أن تسكت وإما تقول الآن أقول كذا. لاحظ الأدب مع الأستاذ، لا تقول للأستاذ لم أقول كذا ولم أريد كذا ولكن أريد كذا، أنت توهن الأستاذ. جيد شيخنا، كلامك على العين والرأس، لكن الآن أقول كذا تغير حفظ ما يوجه الأسنان. يقول وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقريرا وجزم كقوله ألم تقل كذا أو أليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا ونحو ذلك، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده من التورية. أن تأتي بشيء لا تريد ظاهره تريد باطنه، مثلا تقول ما شاء الله شيخنا الأستاذ أنت لطيف في تقرير البيان وعلى العين والرأس، يعني بعد مدح الأستاذ يفهم من احترام الأستاذ بعد ذلك يقول ولكن الآن أنا أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا ويعيد كلامه. شيخنا كلامك عن العين والرأس أعيد إلى بيان مرادي، ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه. إذا قال يا شيخنا أنا لا أقصد كذا وكذا، الذي أريده كذا وكذا، يعني يبين أمام الطلاب أن الأستاذ اشتبه في مراده. لاحظ هذه الآداب الرفيعة أجيب. الثالث والعشرون وهو من جنس ما قبله، إذا ذكر الشيخ تعليلا وعليه تعقب، يعني يرد عليه إشكال وتعقيب ولم يتعقبه الشيخ ما عقب ما أو بحثا وفيه إشكال، يعني ذكر بحث وفيه إشكال ولم يستشكله، أو ذكر إشكالا وعنه جواب ولم يذكره، ما ذكر جواب الإشكال، فلا يبادر إلى ذكر ذلك. يقول له شيخنا شلون جبت الإشكال وما جاوبت، ولا إلى التعقب على الشيخ بسبب إهماله له. شيخنا أنت ذكرت شيء هذا يوجد تعقيب عليه، اسمح لي أعقب عليه، هذا غير صحيح، بل له أن يشير إلى ذلك بألطف إشارة كقوله ما لمحتم عن الإشكال جوابا مثلا ونحو ذلك. يعني يقول لي شيخنا كلامكم هذا قد يفهم منه كذا، قد يتوهم كذا ونحو ذلك، فإن تذكر الشيخ فبها ونعمل، وإلا لو الشيخ ما تذكر فالأولى السكوت عن ذلك احترام الأستاذ أولى، إلا أن يأذن الشيخ، الشيخ يقول تفضل وضح لنا، أو يعلم منه أنه يؤثر ذلك منه، يعني يعلم أن هذا الشيخ يؤثر ويفضل أن تبين الإشكال وما يقبل أن إشكال يمضي من دون تعقيب، وأنه يأذن بذلك ويسمح بذلك، فحينئذ يمكن. الرابع والعشرون يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.